إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام يقع في المبحث الثاني وهو الموضع الثاني من مواضع الخلاف. هذا الموضع يقول أنه هذا القائل أو تصوير هذا النزاع، في تصوير هذا النزاع نقول إذا تنزلنا عن الشرط المتقدم اللي تبين بطلانه وتبين أن الصحيح عدم اشتراطه، إذا تنزلنا عن اشتراط حصول الظن الفعلي لدى السامع في حجية الظهور عند العقلاء، وأن العقلاء لا يأخذون بالظهور إلا إذا حصل عند السامع ظن فعلي بالموافقة، إذا تنزلنا عن هذا الشرط وقلنا أن لا شرط في، لا يشترط حصول الظن الفعلي بالموافقة، تنزل شوية نقول على الأقل هل يشترط عدم حصول الظن بالمخالفة؟ يعني إذا أجانا خبر وقال زيد مات، سابقا قلنا لا يشترط في حجية هذا الخبر زيد مات في حجية هذا الظهور، لا يشترط أن يحصل عند السامع ظن فعلي بموت زيد، هذا قلنا ليس بشرط. نسأل الآن في هذا البحث، هل يشترط عدم حصول ظن فعلي لدى السامع بعدم موت زيد؟ يعني يكون هذا الكلام حجة على من حصل لو هو ظن فعلي بموت زيد، وعلى من بقي شاكا أما من حصل عند ظن فعلي بعدم موت زيد هذا الخبر ليس بحجة في شأنه. ليش؟ لأنه يشترط في حجية الظهور أن لا يكون هناك ظن فعلي لدى السامع بخلاف ما قام عليه الظهور، يعني شرط عدمي. سابقا كنا نشترط شرط وجودي، نشترط الظن، قلنا لا شرطه، الآن نشترط عدم الظن بالمخالفة. طبعا هذا أمر أيضا فعلي، ظن فعلي، هل يشترط ذلك أو لا يشترط؟ اختلف في ذلك، البعض قال بالاشتراط، صاحب الكفاية والمشهور قالوا بعدم الاشتراط، فقول بالاشتراط قول بعدم الاشتراط. نقول الصحيح هو ما ذكره عليكم السلام، الصحيح هو ما ذكره المشهور وصاحب الكفاية من عدم الاشتراط، وذلك لما تقدم من أن حجية الظهور مأخوذة من بناء العقلاء، والعقلاء سيرتهم عامة، جرت سيرة العقلاء على الأخذ بالظواهر مطلقا من دون قيد أو شرط، سواء كان اشتراط أمر وجودي ظن بالموافقة أو شرط عدمي عدم ظن بالمخالفة، سيرة العقلاء عامة لكل تلك الموارد. هذا زيد مات يكون عند العقلاء حجة على من اعتقد بموت زيد، ظن بموت زيد، أو بقي شاكا، أو حتى لو ظن بعدم موت زيد، السيرة قائمة على الأخذ بالظواهر مطلقا من دون كل تلك الشرائط. وكما قلنا الدليل الدال على أصل الحجية سيرة العقلاء، فنرجع إلى سيرة العقلاء في أمرين، الأمر الأول في أصل الحجية، الأمر الثاني في خصوصيات الحجية. وإذا رجعنا إلى العقلاء، ونحن من العقلاء بحمد الله، نرجع للعقلاء نتلمس من خلال وجدانياتنا سيرة العقلاء، نشوف سيرة العقلاء مطلقة، خبر الواحد نحو من الظهور، الكتاب العزيز نحو من الظهور، كل تلك الظهورات هي حجة مطلقة من دون قيد أو شرط. فالصحيح هو عدم الاشتراط، الصحيح ما ذكره المشهور وصاحب الكفاية من عدم الاشتراط، والنكتة في رفض الاشتراط هو ما تقدم من أن سيرة العقلاء عامة. ولأجل هذا، لأجل أن النكتة في دفع الاشتراط هو سيرة العقلاء، لأجل هذا سيرة العقلاء حينما رجعنا لها في الحجية، رجعنا له في خصوصيات الحجية، نفينا كلا الشرطين لأجل هذا، لأجل أن خلفية عدم الاشتراط في كلا الشرطين أمر واحد وهو عموم السيرة. لأجل هذا جمع بعض الأعلام البحثين معا في بحث واحد، كما صنع صاحب الكفاية، سرح نقرأ عبارته، صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية، حتى الشيخ الأعظم اللي أصلا هو نقل هذا البحث دمج هذين البحثين ببحث واحد بعبارة واحدة، فقال أن السيرة عامة فلا يشترط الظن بالوفاق ولا يشترط عدم الظن بالخلاف، لأجل أن النكتة واحدة في دفع الاشتراط جمع الأعلام البحثين في بحث واحد. إذا اتضح هذا نجي إلى كلام المصنف. المصنف قال حسب ما يظهر من عبارته، إحنا الآن شنو اللي قلنا؟ قلنا عندنا قول بالاشتراط وقول بعدم الاشتراط، القول الأول للبعض، القول الثاني للمشهور ومنهم صاحب الكفاية، قلنا الصحيح القول الثاني. المصنف قال فصل بين أمرين، المصنف قال بالتفصيل وكأن هناك قول ثالث بالتفصيل، المصنف قال بالتفصيل لم يقل بالاشتراط مطلقا كما صنع الكفاية، ولم يقل بالاشتراط، لم يقل بالاشتراط كما صنع البعض، ولم يقل بعدم الاشتراط كما صنع صاحب الكفاية، قال بالتفصيل فصل بين أمرين. شنو الأمرين؟ بلحاظ منشأ الشك، بلحاظ منشأ العفو الظن. احنا شنو اللي قلنا؟ قلنا عندنا ظهور وهناك ظن في قبال هذا الظهور. يقول المصنف أن الشك العفو الظن تارة يكون ناشئا من مناشئ عقلائية، تارة يكون الظن أنا الآن قام عندي خبر الواحد مات زيد اللي هو نحو من أنحاء الظهور، أنا صار عندي ظن بالخلاف. يقول المصنف تارة هذا الظن الحاصل على خلاف الكلام الظاهر، هذا الظن تارة يحصل من مناشئ عقلائية ومما تقتضيه أساليب اللغة وأساليب المحاورة، ظن ينشأ من مناشئ عقلائية، فحينئذ إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الظن بالخلاف الحاصل عند هذا البعض اللي يريد نخرجه من حجية الظهور، هذا الظن الحاصل بالخلاف إذا كان ناشئا من مقتضيات أوضاع اللغة ومما أخذ به من أساليب للمحاورة، إذا كان ناشئا من ذلك فحينئذ لا يكون الظهور حجة، والصحيح أنه لا يعول على حجية الظهور، بل أصلا لا ظهور في المقام، ما عندنا ظهور أصلا حتى نجي نقول الظهور حجة أو ليس بحجة، ما عندنا ظهور أصلا في المقام، فحينئذ يكون هذا الظن مانعا من التمسك بالظهور بل لا ظهور، فتكون القضية كأنما من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، ما عندنا ظهور حتى نقول الظهور حجة، ففي تلك الصورة، في الصورة الثانية لا يكون الظهور حجة، فإن هذا الظن الناشئ من مناشئ عقلائية يمنع من انعقاد الظهور، فحينئذ لا يكون هذا الظهور حجة، ولو كان هذا الظن ليس بمعتبر شرعا، حتى إذا كان الظن مو معتبر شرعا كما في القياس، القياس إذا حصل القياس هذا القياس يكون مناسبا لأهل المحاورة، يعني التمثيل، أنا إذا شفت شيء ثبت له حكم ثم شفت أشياء متعددة ثبت لها نفس الحكم، أظن أن الأمر الآخر اللي يشابه تلك الأشياء يثبت إلى نفس الحكم، هذا عند العقلاء أمر ثابت، وإن كان الشارع المقدس إجا نفى حجية القياس، لكن هذا ظن مناسب لمقتضى المحاورات العرفية، نقول حتى في مثل تلك الحالة هذا الظن يهدم الظهور فلا يبقى ظهور فلا تكون حجية للظهور. هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية اللي ذكرها المصنف لتفصيله، إذن هاي الصورة شنو حكمها؟ حكمها عدم حجية الظهور. الصورة الثانية يقول إذا كان منشأ الظن بالخلاف ليس أمرا مناسبا لمقتضيات الأوضاع، ليس أمرا مناسبا لأساليب المحاورة العرفية العامة، كما لو كان ناشئا من حدس مثلا. هذا الظن بالخلاف مو ناشئ من أمور عقلائية نوعية ترجع إلى عامة الناس، لا، نشأ من حدس لخصوصية في هذا الشخص، هو ظن، هو يبغض عمرو اللي جاب الخبر وقال زيد مات، مع أن عمرا ثقة، بغض لذلك الشخص أنشأ عنده ظن بالخلاف. هذا أمر شخصي، أمر ذاتي، مو أمر موضوعي يعود لعامة الناس، لكن على أي حال صار عنده ظن فعلي بالخلاف. نقول في مثل تلك الحالة يبقى الظهور قائم ويجوز التمسك بالظهور ويكون الظهور حجة. فإذا المصنف فصل بين صورتين، صورة ما لو كان ناشئا من مناشئ عقلائية، وصورة ما لو كان ناشئا مثلا الظن من حدس. الأول قال يمنع من انعقاد الظهور، الأمر الثاني يقول نبقى نتمسك بحجية الظهور. هذا اللي ذكر المصنف. ثم المصنف أراد أن يوقع التصالح بين الطرفين، فقال الصورة الأولى لعلها هي التي نظر إليها القائل بالاشتراط، الصورة الأولى اللي قلنا الظهور ليس بحجة هي التي نظر إليها القائل بالاشتراط، لذلك قال يشترط في حجية الظهور أن لا يكون ظن بالخلاف. ولعل صاحب الكفاية نظر إلى الصورة الثانية اللي قال أن منشأ الظهور أمر حدسي، فحينئذ نبقى نتمسك بحجية الظهور فلا نشترط عدم الظن بالخلاف. فحينئذ القائل بالاشتراط ناظر إلى صورة، والقائل بعدم الاشتراط ناظر إلى صورة ثانية، فيقع التصالح بين الفريقين. ماكو خلاف بعد الخلاف فيما إذا كان المنظار الصورة واحدة، إذا نظرا إلى صورة واحدة واختلفا نقول أكو خلاف، أما إذا شخص ينظر إلى جهة الشخص الثاني ينظر إلى جهة ثانية لا يمكن أن نقول أنه وقع الخلاف بينهما. نقرأ هذا ثم نعلق على كلام المصنف. بعد شيخنا ما ارتفع سؤال، قال اعتبار عدم الظن بالخلاف. قيل إن لم يعتبر الظن بالوفاق، إذا تنزلنا عن البحث الأول وقلنا ما يعتبر وما يشترط الظن بالوفاق، فعلى الأقل يعتبر أن لا يحصل الظن بالخلاف، يعتبر أن لا يحصل الظن بخلاف مضمون الخبر. قال الشيخ صاحب الكفاية في رده اللي هو موافق للمشهور في قبال هذا المشترط، قال والظاهر أن سيرتهم يعني سيرة العقلاء على اتباعها، على اتباع الظواهر من غير تقييد. السيرة عامة، السيرة مطلقة، وين صاحب الكفاية راح؟ راح إلى الدليل الدال على حجية الظهور، فقال خلينا نشوف خصوصيات ما تدل عليه، وشفنا أن السيرة مطلقة عامة تشمل ما لو وجدت الشرائط أو لم توجد الشرائط. من غير تقييد بإفادتها الظن فعلا، هذا يا بحث، هذا البحث الأول اشتراط الظن بالوفاق، ولا بعدم الظن كذلك يعني فعلا على خلافها قطعا، يعني جرت السيرة القطعية على الأخذ بالظواهر سواء حصل ظن بالخلاف أم لم يحصل، وسواء حصل عدم ظن بالخلاف أو لم يحصل، حصل ظن بالوفاق أو لم يحصل، حصل عدم ظن بالخلاف أو لم يحصل، السيرة عامة مطلقة ضرورة أنه لا مجال للاعتذار. جاي يستدل يقول العبد ما يمكن أن يحتج، العبد ما يمكن أن يعتذر يقول أنا إنما لم أجلب الماء للمولى حينما طلب الماء، ليش؟ لأن ما حصل عندي ظن فعلي، أو حصل عندي ظن بالخلاف وأن المولى مثلا ما يريد الماء، يقول هذا العذر ليس بصحيح وليس بمقبول من العبد. ضرورة أنه لا مجال للاعتذار من العبد من مخالفتها بعدم إفادتها، من مخالفة الظواهر بعدم إفادة الظواهر الظن بالوفاق، قال ما حصل عندي ظن بالوفاق، ولا بوجود الظن بالخلاف، قال صار عندي ظن بالخلاف، نقول له هذا الأمر ما معتبر، الظواهر حجة مطلقة. هذا كلام صاحب الكفاية. لاحظتوا صاحب الكفاية شلون دمج بين البحثين من واد واحد. قال المصنف: أقول إن كان منشأ الظن، هاي الصورة الأولى، إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور على التحقيق، بل على التحقيق لا يبقى معه ظهور أصلا ما يبقى ظهور حتى يكون موضعا لبناء العقلاء، لأن الظهور يكون حينئذ على طبق ذلك الأمر المعتمد عليه، على طبق هذا المنشأ العقلائي في التفهيم، حتى لو فرض أن ذلك الأمر ليس بأمارة معتبرة عند الشارع، حتى إذا كان هذا الظن ناشئ من منشأ عقلائي لكن غير معتبر عند الشارع كالقياس، لأن الملاك في ذلك بناء العقلاء. لأن احنا قاعد نحكي وين؟ قاعد نحكي في الصغرى، ما قاعد نحكي في الشارع شلون اعتبر الظواهر حجة، شنو سعة اعتبار الشارع، قاعد نحكي في الصغرى، قلنا بحث صغرى. وأما إذا كان منشأ الظن، هذا القسم الثاني، وأما إذا كان منشأ الظن ليس مما يصح الاعتماد عليه في التفهيم عند العقلاء، بل كان أمرا حدسيا مثلا شخصيا، يرجع إلى خصوصيات الشخص نفسه، الحب والبغض مثلا، فلا قيمة لهذا الظن من ناحية بناء العقلاء على اتباع الظاهر، ما يمنع من اتباع الظاهر لأن الظهور قائم على خلافه، ولا ينبغي الشك في عدم تأثير مثله في تبانيهم على حجية الظهور. والظاهر أن إجي صالح، والظاهر أن مراد الشيخ صاحب الكفاية من الظن بالخلاف هذا القسم الثاني فقط، لذلك صاحب الكفاية قال لا يشترط. لا يشترط يعني شنو؟ لا يشترط هذا الظن الحدس، لا ما يعم القسم الأول. ولعل مراد القائل باعتبار عدم الظن بالخلاف هو القسم الأول، لعل مراده من باب حسن الظن به، لعل مراده القسم الأول فقط لا ما يعم القسم الثاني، فيقع التصالح بين الطرفين. أقول المصنف الآن ذكر تفصيل في محل الكلام، أولا عندنا قول بالاشتراط مطلقا، وعندنا قول بعدم الاشتراط مطلقا. المصنف ذكر ما يظهر منه أنه تفصيل. أقول ما ذكره المصنف من التفصيل في محل الكلام ليس بتفصيل، هذا اللي ذكر المصنف كتفصيل في نفس محل كلامنا هو بالحقيقة ليس بتفصيل، بل هو في الحقيقة إطلاق لعدم الاشتراط، فيكون المصنف موافق لصاحب الكفاية والمشهور ومخالف للقول الأول، وذلك لأن الصورة الأولى اللي ذكرها المصنف هي خارجة بالحقيقة عن محل الكلام. شنو الصورة الأولى اللي ذكرها؟ قال عندنا ظهور، احنا نريد نشوف مدى حجيته، وعندنا في قباله ظن بالخلاف، نريد نشوف هذا الظن بالخلاف يمنع من التمسك عند العقلاء بذلك الظهور أو لا. نقول هاي الصورة الأولى إذا كان الظن ناشئا من مناشئ عقلائية خارج عن محل الكلام، وذلك لأن الظن إذا كان ناشئا من مناشئ عقلائية سيكون الظهور على طبق ذلك المنشأ، على طبق الظن، بعد ما عندنا ظهور في قبال ظن، ما عندنا إلا ظهور على طبق الثاني، لأن كلامنا وين؟ كلامنا في الظن النوعي الناشئ من مناشئ عقلائية، فما يمكن أن يكون الظهور الأول المقابل لظن ناشئ من مناشئ عقلائية، ما يمكن أن يكون هذا الظهور ظهور نوعي ناشئ من مناشئ عقلائية. ليش؟ المناشئ العقلائية ما يمكن أن تتنافى فيما بيناتها، منشأ عقلائي يثبت طرف، منشأ عقلائي يثبت طرف ثاني، ما يمكن. بعبارة أخرى إحنا كلامنا فيما لو كان هناك ظهور في قبال ظن، الظن الناشئ من مناشئ عقلائية هذا يمنع الظهور أولا كما المصنف اعترف، المصنف قال بل على التحقيق لا ظهور في محل الكلام. إحنا إذا لا ظهور في محل الكلام فرح يخرج هذا عن محل كلامنا، إحنا محل كلامنا فيما إذا كان عندنا لفظ ظاهر في معنى، أريد نشوف العقلاء جعلوا هذا الظهور حجة وليس بحجة. أما أن تقول ما عندنا ظهور هذا خارج عن محل كلامنا، وما يمكن بحال من الأحوال القائل بالاشتراط أن ينظر إلى تلك الصورة الأولى، الصورة الأولى خارجة عن محل الكلام، فلو نظر إليها لكان ناظرا إلى ما هو خارج عن محل الكلام وغير ناظر لما هو داخل في محل الكلام، وهذا خلاف حسن الظن. يعني أنا حينما أختلف ويا شخص ممكن أن أقول هذا الشخص نظر شوية لأخذه، ممكن أن أقول هذا الشخص المخالف الضد الند ناظر إلى موضع الكلام وناظر إلى شيء خارج عن محل الكلام، فنرفع الاشتباه عند نقول له ترى هذا الأمر خارج عن محل الكلام. أما اللي سواه المصنف شنو اللي سواه؟ قال أن هذا المخالف ناظر كل نظرة إلى ما خرج عن موضع الخلاف، وأصلا لم ينظر ولو بطرف خفي إلى محل الخلاف، هذا خلاف حسن الظن بالعكس. يعني فإذا هاي الصورة خارجة عن محل الكلام، إحنا ما نتحدث بها، المخالف أيضا ما ينظر إلى تلك الصورة. تعال احكينا بالصورة الثانية، صاحب الكفاية قال يشترط بالصورة الثانية أن لا يكون لا يشترط أن لا يكون عدم ظن بالخلاف، المصنف أيضا وافق في ذلك وقال أيضا لا يشترط هذا الشرط، إحنا أيضا هم وافقنا في تلك الصورة. فإذا كلام صاحب كلام المصنف ليس تفصيلا في المقام، بل هو في الحقيقة إطلاق لعدم الاشتراط، هو يقول بقول مطلق لا يشترط عدم الظن بالخلاف، لأن الصورة الأولى خارجة عن محل الكلام. لاحظوا عبارته وش يقول، هو يقول المصنف إن كان منشأ الظن بالخلاف أمر يصح في نظر العقلاء الاعتماد عليه في التفهيم، فإنه لا ينبغي الشك في أن مثل هذا الظن يضر في حجية الظهور، بل على التحقيق لا يبقى مع هذا الظن الناشئ من مناشئ عقلائية لا يبقى شنو ظهور للكلام حتى يكون موضعا لبناء العقلاء. إذن هذا خارج عن محل كلام، فليش أنت تفصل وتسوي صورتي؟ إذن كلام المصنف ليس بتفصيل، بل يا شيخ حسين طبعا إن شاء الله أي أي ما يبقى هذا الظهور الأول،
لكن من نظر إلى المعنى المخالف
لا، هو المصنف يريد يقول المفروض الكلام ظاهر في معنى من المعاني مأخوذ من مضمون الخبر، غايته هو أن هذا الشخص صار عنده ظن بالخلاف، هذا منين ناشئ؟ هذا ناشئ من مناشئ عقلائية. نقول هذا إذا كان الظن ناشئ من مناشئ عقلائية أصلا ما راح ينعقد ظهور أول حتى نبحث حجة أو ليس بحجة، بل الظهور راح ينقلب على طبق الظن. ليش؟ لأن هذا ناشئ من مناشئ عقلائية. واضح هذا البحث الثاني. البحث الثالث في أصالة عدم القرين، أيضا قلنا لا زال البحث صغروي وهو في حجية أصالة الظهور لدى العقلاء، كيف تبان العقلاء على الأخذ بالظواهر. هذا البحث ذكره الشيخ الأعظم، أم أول ما ذكر هذا البحث الشيخ الأعظم في الرسائل. هذا البحث يرتبط بالأصول اللفظية المتقدمة في الجزء الأول، قدم أن هناك من الأصول ما يثبت وما يشخص مراد المتكلم، الأصول اللفظية هي الأصول الجارية لتشخيص مرادات المتكلم فيما إذا شك فيها، فقد يكون معنى من المعاني ألفاظ تظهر في معنى من المعاني، المتكلم تكلم بتلك الألفاظ ويظهر من حاله يظهر من ألفاظه أن مراد هذا المعنى، لكن مع ذلك مع هذا الظهور قد يشك السامع في مراد المتكلم، فالألفاظ ظاهرة في معنى ومع ذلك السامع يشك في مرادات المتكلم، فيجي موضع الأصول اللفظية. الأصول اللفظية هي الأصول التي تطابق مراد المتكلم مع ما يظهر من تلك الألفاظ، تطابق تثبت المطابقة، الأصول اللفظية تثبت المطابقة بين ما يظهر من الكلام وبين المراد الجدي للمتكلم. هذا تقدم بحثه في ذاك البحث في الجزء الأول. الآن نسأل، نقول إذا اتضح هذا، نقول هل أن أصالة الظهور محل بحثنا، حجية الظواهر محل بحثنا، هل هو في الحقيقة يعتمد على أصالة عدم القرينة؟ إحنا عدنا تقدم أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، اللي المصنف سابقا بيّن قال هي في الحقيقة ترجع إلى أصالة الظهور. اليوم راح يتضح مراده بالدقة من ذاك البحث. عدنا مجموعة أصول لفظية، هل أن أصالة حجية الظواهر تعتمد على أصالة عدم القرينة أو لا تعتمد؟ هذا بحث. بحيث إذا قلنا بالاعتماد، نقول بحيث أن لو قدر في مورد من الموارد أصالة عدم القرينة لا تجري، إذن لا تجري أصالة الظواهر. هل تعتمد أصالة الظواهر اللي الآن إحنا نبحث بيها على أصالة عدم القرينة، بحيث إذا ما جرت في بعض الموارد أصالة عدم القرينة لا تجري أصالة الظواهر، هل تعتمد أو لا تعتمد؟ الشيخ الأعظم في الرسائل أجاب بالإجابة، قال نعم، أصالة الظواهر تعتمد على أصالة عدم القرينة، إذا لم تجري أصالة عدم القرينة لا تجري أصالة الظواهر. بل كل الأصول الوجودية، كل الأصول اللفظية الوجودية، أصالة مو أصالة العدم، أصالة الإطلاق، أصالة العموم، أصالة الحقيقة، كل تلك الأصول الوجودية تعتمد على هذا الأصل العدمي، تعتمد على أصالة عدم الحقيقة، على هذا الأصل العدمي، ترجع إلى تلك الأصالة. هذا كلام الشيخ الأعظم. الشيخ صاحب الكفاية علق على هذا الكلام من الشيخ الأعظم وقال الأمر بالعكس تماما، مو أن الأصول الوجودية ترجع إلى أصالة عدم القرينة، أصلا أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور. إذا ما تجري أصالة الظهور أصلا لا تجري أصالة عدم القرينة. الأمر بالعكس تماما. راح يتضح شنو المراد من ترجع، بعد راح يتضح البحث أكثر. المهم الآن الشيخ صاحب الكفاية خالف الشيخ الأعظم وقال الأمر بالعكس تماما. المصنف أنت شو تقول؟ المصنف يقول لا هذا ولا ذاك، لا كلام الشيخ الأعظم صحيح ولا كلام صاحب الكفاية أيضا صحيح. وذلك شنو مراد المصنف بشكل إجمالي؟ وذلك لأن رجوع الظهور إلى عدم القرينة أو عدم القرينة إلى الظهور هذا فرع الاثنينية. لا بد أن يكون عندنا أصل اسمه أصالة الظهور وأصل عندنا أصالة عدم القرينة، حينئذ نرجع أحدهما إلى الآخر كما فعل العلمان. أما إحنا نقول الموجود عندنا ليس لنا إلا أصالة الظهور، ما عندنا شيء آخر اسمه أصالة عدم القرينة، ما عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة حتى يرجع إلى أصالة الظهور أو أصالة الظهور ترجع إليه، ما عندنا شيء آخر إلا أصالة الظهور. قبل أن نبين هذا البحث، قبل أن نكمل ستضحت دعوة المصنف، راح نستدل على دعوة المصنف. قبل أن نبين هذا نقول أن هذا البحث، هذا شنو ثمرة هذا البحث؟ أصالة الظهور راجعة إلى عدم القرينة، عدم القرينة راجعة إلى الظهور، أكو اثنينية ماكو اثنينية، إحنا عقلاء، خلينا نرجع إلى أنفسنا. حينما أقول زيد مات، أنت تجري أولا، ارجع إلى نفسك وشوف، حتى توافق الشيخ الأعظم، توافق صاحب الكفاية، توافق المصنف، صفنوا رجعوا لأنفسكم. نقول أن أصل هذا البحث، هذا بحث تحليلي، بحث ما له ثمرة عملية. ليش؟ لأن إحنا متفقون على أن العقلاء جرت سيرتهم على الأخذ بالظاهر. أما أنه شلون يأخذون الظاهر، يرتبون أصالة عدم القرينة أولا ثم ينتقلون إلى الظاهر، يرتبون أصالة عدم أصالة الظاهر ثم ينتقلون إلى أصالة عدم القرينة، هذا قد لا يلتفت العقلاء، بل أكيد العقلاء ما يلتفتون إلى تلك المعاني. العقلاء أبناء المحاورة، أبناء العرف. إجا شخص قال مات زيد، إحنا نبني على الظواهر، رتب أثر، اللي يعرف زيد مثلا يحزن، قال وزعوا راتب، اللي عنده كارت يروح يستلم مثلا. أما أن يجري أصالة عدم القرينة أو يجري أصالة الظهور، العقلاء ما يلتفتون إلى تلك المعاني الدقية. إذن هذا بحث تحليلي، بحث تحليلي لأجل تحليل ما وقع الاتفاق عليه. زين، وكلها مجرد دعاوى. هذا لو ذاكري بأخير البحث أحسن، كلها مجرد دعاوى. الشيخ الأعظم يقول لا، أولا يجرون أصالة عدم القرينة، وهم يبين هذا المعنى. البعض يعني مو نفس الشيخ الأعظم ما يبين، البعض يبين للشيخ الأعظم يقول إيه، حتى تتنقح صورة الظهور لابد من رفع المانع وهو أصالة عدم القرينة ثم تتنقح أصالة الظهور. الشيخ صاحب الكفاية يقول الأمر بالعكس. المصنف يقول لا، لا هذا ولا ذاك. شوفوا كلام المصنف فني لا بأس به، لطيف. المصنف يقول لا، لا هذا ولا ذاك، ما عندنا إلا أصالة الظهور. هذا أمر ربما يساعد علي الوجدان، يساعد علي العرف، أساليب المحاورة تساعد على هذا. يقول ما عندنا إلا أصالة الظهور، ما عندنا شيء ثاني اسمه أصالة عدم القرينة حتى يرجع لأصالة الظهور، أو أصالة الظهور ترجع له، ما عندنا أصالة عدم القرينة. فالأمر من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا أصالة عدم القرينة. يقول وذلك، دليل المصنف، وذلك لأن أصالة الظهور كما بينا أول البحث شو وقت نستعملها، حجية الظواهر شو وقت نحتاجها، نحتاجها إنما تأتي الحاجة إليها حينما يتكلم المتكلم بكلام يظهر منه معنى من المعاني، السامع مع ذلك يبقى شاكا. إذا بقي السامع شاكا تجي أصالة الظواهر، حجية الظواهر، تسعف هذا السامع الشاك، تقول لا، أنت رتب الأثر على ما يظهر من كلامه، ابني على أن مراد الجدي هو نفس ما يظهر من كلامه، تجي حجية الظواهر. زين، هذا ليش يشك في ذلك؟ ليش يشك في مراد المتكلم السامع؟ لأنه يحتمل الخلاف. هو قال زيد مات، يعني الموت قائم بزيد، هو لا، يحتمل الخلاف، يحتمل أمر آخر، يحتمل أن زيد حقيقة لم يموت، إما لغفلة، وإما لمجازية، وإما لنصب قرينة، وإما وإما. إذن أصالة حجية الظواهر، حجية الظواهر إنما نحتاجها إذا احتمل السامع خلاف ما يظهر من كلام المتكلم. المصنف يتمسك بهاي النقطة، يقول أصالة الظواهر، حجية الظواهر نحتاجها إذا احتمل السامع الخلاف. هو ليش يحتمل الخلاف؟ يحتمل الخلاف لأجل أمرين، أحد أمرين لا ثالث لهما. السامع إنما يحتمل الخلاف لأجل أحد أمرين، لأجل إحدى صورتين. الصورة الأولى، أنا أحتمل السامع الخلاف لأن المتكلم يحتمل إرادة خلاف الظاهر، لكن أنا في نفس الوقت أعلم أنه هو لم ينصب قرينة، المتكلم لم ينصب قرينة قطعا، أعلم أن المتكلم لم ينصب قرينة. ليش؟ مع أنه هو يريد خلاف الظاهر لاحتمال غفلته، هو غفل عن أن ينصب قرينة، غفل عن أن شوي بس نتصور المعنى ندرك النتيجة. أنا أحتمل خلاف مراد. ليش احتمل خلاف مراده؟ لانه هو يريد خلاف الظاهر، مات زيد، مراده ان زيد اشرف على الهلاك، مريض اشرف على الهلاك، هارب الموت، هو لم يمت حقيقه، لكن هو قطعا لم ينصب قرينه، كلامه كل خطاباته موجوده امامي، وفحصت وفتشت ما وجدت قرينه، فعلمت ان لا قرينه، زين شلون أراد خلاف الظاهر؟ شلون ما نصب قرينة؟ نقول إيه احتمال غفل عن نصب القرينة، هو أراد المجازية ولا وجود للقرينة لأن المتكلم غفل عن أن ينصب قرينة. فتجي أصالة الظهور شو تقول؟ تقول إلغي هذا الاحتمال، اجعل كلامه كالنص في المراد، إلغي احتمال الغفلة. هاي إذا إحنا نبقى نقول احتمال غفلة واحتمال النسيان لا تقوم للدنيا قائمة. فتجي أصالة الظواهر، حجية الظواهر، تقول أنت إلغي احتمال الخلاف ورتب الأثر على ما يظهر من كلامه وابني على الحقيقة، طالما أنت ما وجدت القرينة فابني على الحقيقة وإلغي كل احتمال يخالف ما يظهر من كلامه، ومنه احتمال الغفلة، احتمال الغفلة عن نصب قرينة. أقول الآن نسأل، نقول في مثل هذا المورد، فيما إذا أنا علمت أن المتكلم لم ينصب قرينة، المصنف شوية مطول بالعبارة بس هذا، إذا علمت أن المتكلم لم ينصب قرينة لكن احتملت الغفلة، تجي بعد أصالة عدم القرينة؟ نحتاج إلى أصالة عدم القرينة؟ جاوبوني، لا نحتاج، إحنا نعلم بعدم القرينة. إذا صار عندنا علم بعدم القرينة بعد ما نحتاج إلى أصالة ثبت لنا عدم القرينة. أنا أعلم بعدم القرينة، الأصالة شو أسوي بها؟ أنا إذا عندي علاج للحالة بعد مسكنات شنو اللي تنفعني المسكنات؟ أصالة عدم القرينة مجرد مسكن، مجرد مسكن يرفع لنا وجود القرينة، احتمال وجود القرينة. إحنا نعلم بعدم وجود القرينة، ففي هذا الموضع لا تجري أصالة عدم القرينة، مع أن أصالة الظهور تجري، أصالة عدم القرينة لا تجري لعدم الحاجة إليها، لأن جريان أصالة عدم القرينة في المقام كما يقول المصنف من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا شك بوجود القرينة ماكو حتى تجي أصالة عدم القرينة. فإذا تبين من خلال هذا بطلان كلام العلمين، بعد ما عدنا في هذه الصورة ما عدنا أصالة عدم القرينة أيها الشيخ الأعظم حتى تقول أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة. شوف أيها الشيخ الأعظم عدنا مورد جرت فيه أصالة الظهور من دون أن تجري أصالة عدم القرينة. هكذا الشيخ صاحب الكفاية، ما عدنا أمرين، ما عدنا أصالة عدم القرينة وأصالة الظهور حتى تقول أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور، ما عدنا إلا أصالة الظهور. فتبين بطلان كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه وكلام الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في هذه الصورة. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة أن يكون احتمال إرادة الخلاف، أنا السامع إنما أحتمل المتكلم يريد الخلاف لاحتمال أنه هو نصب قرينة، هذا شوية بعد أصعب بس هم راح ندفع. احتمال إرادة المتكلم لخلاف ما يظهر من كلامه، ليش؟ لاحتمال نصب القرينة. سيد الخوي يمثل بمثال لهاي الصورة وإن كان الحكم عنده يختلف، يمثل لي يقول كما لو عثرت على كتاب كان هذا الكتاب ممزق في أوراق الأخيرة، عثرت على بعض الكتاب والبعض الآخر كان ممزق، فقرأت بعض المطالب في أوائل الكتاب فظهر لي المعنى من أوائل الكتاب، لكن أنا أحتمل أن المؤلف نصب قرينة في آخر كلام وتلك القرينة أنا لم أعثر عليها، فليش أحتمل الخلاف؟ ليش أقول أنه صحيح كلام ظاهر في هذا المطلب لكن هو يحتمل إرادة للخلاف؟ ليش أحتمل إرادة الخلاف؟ أقول لاحتمال نصب المتكلم قرينة لم أعثر عليها، هو في آخر الكتاب ذكر قرينة، قال مثلا في آخر الكتاب تنبيه ترى كان مرادي من ذاك المبحث كذا، احتمال لو ماكو احتمال؟ أكو احتمال، أكو احتمال أنه نصب قرينة في آخر كلامه أنا لم أعثر عليها، فمنين يجي احتمال إرادة الخلاف من احتمال نصب قرينة، مو كما في الصورة الأولى اللي كنا نجزم بعدم وجود قرينة، لا الآن نحتمل وجود قرينة، نقول في هذه الصورة صحيح أكو موقع وأكو محل لأن تجري أصالة عدم القرينة، صحيح أكو هيك احتمالية إلها موقعية، لكن أيضا في محل كلامنا نقول هي ليست بموجودة، أصالة عدم القرينة أيضا حتى في الصورة الثانية ليست بموجودة، وذلك لما تقدم من أن المراد من الأخذ بالظواهر هو شنو؟ هو إلغاء، قول وياي إلغاء احتمال الخلاف، خلي نركز على هذا، إلغاء احتمال الخلاف، إلغاء احتمال الغفلة، إلغاء احتمال نصب القرينة، إلغاء احتمال إرادة المجاز، إلغاء احتمال أي احتمال آخر، غفلة، نسيان، توهم، كذب، إلغاء كل تلك الاحتمالات. فالملغى في الحقيقة في حجية الظواهر الملغى هو شنو؟ احتمال الخلاف، وليس الملغى في حجية الظواهر، ليس الملغى هو نفس القرينة ونفس الخلاف، الملغى احتمال القرينة، احتمال الخلاف، مو الملغى في حجية الظواهر القرينة الواقعية، وذلك لأن القرينة الواقعية الموجودة واقعا في نفس الأمر والواقع، القرينة الواقعية شوية التفتوا، القرينة الواقعية الموجودة واقعا غير الواصلة لا قيمة لها، خلي 50,000 قرينة موجودة واقعا ما لم تصل إلي وما لم أعلم بتلك القرينة، أنا أبني على الحقيقة، أبني على الظاهر، فأفرض أكو قرينة واقعا، أفرض أكو قرينة احترقت تمزقت، طالما لم تكن واصلة إلي يا آن السامع أنا ما أرتب أثر على تلك القرينة، فالملغي في حجية الظواهر ليس القرينة الواقعية بل الملغى شنو؟ الملغي احتمال القرينة، احتمال وصول القرينة أو احتمال القرينة هو الذي يكون ملغيا، في حين أن أصالة عدم القرينة شو تسوي؟ أصالة عدم القرينة تقول الأصل عدم شنو؟ عدم احتمال وعدم القرينة، عدم القرينة، فأني حتى إذا علمت أو مثلا احتملت وجود القرينة، هذا الاحتمال شنو اللي احتمال وجود القرينة شنو اللي دفعه؟ أصالة الظهور، أصالة الظواهر، حجية الظواهر هي التي تدفع هذا الاحتمال، مو تدفع أصالة عدم القرينة، لأن الأثر ما مترتب على نفس القرينة الواقعية، الأثر مترتب على نفي الاحتمال، اللي منو ينفعني في نفي الاحتمال؟ حجية الظهور، أما مو يضرني وجود القرينة واقعا حتى اللي يسعفني منه أصالة عدم القرينة، فحتى في هاي الصورة اللي صورنا بالبداية أن أكو موقعية لأصالة عدم القرينة تبين حتى في مثل تلك الصورة لا تجري أصالة عدم القرينة، ما عندنا شيء اسمه أصالة عدم القرينة، عندنا شيء اسمه أصالة عدم احتمال الخلاف اللي هو عبارة أخرى عن حجية الظواهر، هو الذي يجري في المقام، أما أصالة عدم القرينة فلا تجري في المقام، إذن لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية أكو موقعية وأكو وجود لأصالة جديدة اسمها أصالة القرينة، فلا كلام الشيخ الأعظم تام ولا كلام صاحب الكفاية تام، الصحيح هو أن لا أصل لفظي إلا أصالة الظهور، أصلا ما عندنا أصول أخرى نقول هاي الأصول الأخرى ترجع إلى أصالة الظهور أو أصالة الظهور ترجع إليها، وهذا مراد المصنف من ذاك الكلام السابق، شيخنا كتابكم دام زحمة شيخ هادي، هذا مرادنا من الجزء الأول، هناك المصنف حينما بيّن أن الأصول الوجودية، عفوا شيخ بارك زحمة المصنف هناك حينما بيّن أن الأصول اللفظية كلها ترجع إلى أصالة الظهور، مو مراد كلام صاحب الكفاية. التفتوا، المصنف مو مراد أن يوافق صاحب الكفاية في أن الأصول الوجودية ترجع كما كنا قد نتخيل سابقا، الأصول الوجودية ترجع إلى أصالة الظهور. لا، الآن تبين المصنف نص على مراده وبين حقيقة مراده. قال ما عندنا أصلا شيء اسمه أصالة عدم القرينة، أصالة حقيقة، أصالة إطلاق. لا، ليس لنا إلا أصل واحد. قال وفي الحقيقة، هذا المبحث، قال وفي الحقيقة أن جميع الأصول المتقدمة راجعة إلى هذا الأصل، يعني أصالة الظهور. هذا كلام من يبدو أن كلام صاحب الكفاية، بس مو، لا مو هذا مراده، لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا، شوفوا يقول لأن اللفظ مع احتمال المجاز مثلا ظاهر في الحقيقة، المعول عليه من على أصالة الظهور، ومع احتمال التخصيص ظاهر في العموم، ومع احتمال التقييد ظاهر في الإطلاق، ومع احتمال التقدير ظاهر في عدمه. فمؤدى أصالة الحقيقة نفس مؤدى أصالة الظهور في مورد احتمال المجاز. فلو عبرنا بدلا عن كل من هذه الأصول بأصالة الظهور كان التعبير صحيحا. فليس، لاحظوا هاي العبارة، يقول فليس عندنا، المصنف يقول فليس عندنا في الحقيقة إلا أصل واحد، ما عندنا إلا أصل واحد، شنو اسمه؟ وهو أصالة الظهور. ولذا لو كان الكلام ظاهرا هذا شاهد في تعيين أن المراد هو أصالة الظهور فقط. فإذا المصنف لا يوافق صاحب الكفاية، نفهم بدقة ما تقدم سابقا، مو أن المصنف يريد يوافق صاحب الكفاية، يقول لا أصلا ما عندنا إلا أصل واحد. العطشة جاسرت عليكم.
الأصول الأولى المصنف ما ذكر فيها الجزء الأول أن يعلم بعدم وجود القرينة،
لا هو ما يريد يبين، ما يريد يبين يعني مخالفته ويا صاحب الكفاية ويا الشيخ الأعظم في ذاك الموضع، فقط يريد يبين الأصول اللفظية.
لا قصد يعني هو لا يعني بل بحث يعني عمم هذا يعني موضع الجريان يعني التمسك أو قياسات الظهور.
أي
يعني أنت صورته، الصورة الثانية هي اللي ذكر يعني النص عليه في قياسات الحقيقة، قال بأن لا يعلم بوجود القرينة، ما قال بأن يعلم بعدم وجود القرينة.
أي هذا في خصوص مورد أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة شو وقت تجي؟ إذا يظهر لي كلامه في معنى الحقيقة، كلامه ظاهر في معنى الحقيقة وأحتمل وجود القرينة، تجي أصالة الحقيقة تقول ابني على عدم القرينة. أما إذا علمت بعدم نصب القرينة، إذا علمت بنصب القرينة بعد ما تجي أصالة الظهور، تجي أصالة مثلا أصالة الظهور اللي هي قلنا أم مثلا لتلك الأصول، مو بالضرورة أن أصالة القرينة، أصالة حجية الظواهر إذا جرت لابد أن تجري واحدة من تلك الظهورات. لا، هو كان يصور أن تلك الأمور راجعة لأصالة، بل بالعكس هذا شاهد على تعميم، هو الآن يريد يعمم، هذا شاهد على تعميم أن ما عندنا إلا أصالة الظهور، بدليل أن هناك من المواطن ما تجري أصالة الظهور وما تجري أي أصول أخرى، أي أصل من الأصول الأخرى. هذا شنو معنى؟ معنى ما عندنا هيك أصول أخرى، عندنا فقط أصالة الظهور. قال شوية عبارة المصنف هم يعني به هنا دقة. إذا المطلب واضح أجي أقرأ العبارة شوي، العبارة بعد راح تعمق المطلب أكثر. واضح هسه المطلب؟ إذا عندنا ثلاثة أقوال، قول الشيخ الأعظم وقول صاحب الكفاية وقول المصنف. المصنف يخالف كل من العلمين، قال أصالة عدم القرينة. ذهب الشيخ الأعظم في رسائله إلى أن الأصول الوجودية مثل أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق ونحوها التي هي كلها أنواع لأصالة الظهور ترجع كلها إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة عدم القرينة أصل، و يرجع إلى الأصول الأخرى، كل الأصول الأخرى ترجع لأصالة عدم القرينة، بمعنى أن أصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم قرينة المجاز، وأصالة العموم ترجع إلى أصالة عدم المخصص، وأصالة التقييد ترجع إلى أصالة الإطلاق ترجع إلى أصالة عدم التقييد. والظاهر أن غرض من الرجوع أن حجية أصالة الظهور إنما هي من جهة بناء العقلاء على حجية أصالة عدم القرينة.
شيخنا، هو إحنا جريان أصالة الظهور لازم له نفي احتمال الخلاف أو نفي الغفلة أو نفي يعني مو المعنى المطابق لأصالة الظهور نفي تلك المحتملات؟
لا، ليش؟ إحنا حينما يجينا كلام كل احتمال آخر ألغي نتيجة احتمال تلك.
لازم العمل بأصالة الظهور نفي تلك الاحتمالات، وإلا أصالة الظهور هو الأخذ بالمعنى الحقيقي للكلام.
لا، هم العقلاء أول ما يجون يقولون أنا أسأل العقلاء أقول لهم قال مات زيدون، بس أنا أحتمل الخلاف، أحتمل نصب القرينة، أحتمل الغفلة، يقولون ألغي كل تلك الاحتمالات.
إلغاء تلك الاحتمالات
هو معنى أصالة الظهور.
إلغاء تلك الاحتمالات لا يكون إلا بنفي القرينة، إجراء إصالة عدم القرينة حتى ألغي تلك الاحتمالات، ثم بعد ذلك أجل.
زين، إذا أنا أعلم بعدم القرينة، هذه الصورة الأولى اللي بينها المصنف.
أحسنت شيخ، أنا ما أقول مثل هذا، أقول قد تفكك بينها، قد تكون عندنا أصالة الظهور من دون أصالة عدم القرينة، بس مو معناته لا توجد أصالة عدم القرينة، يعني قد تجري أصالة الظهور من دون حاجة إلى أصالة عدم القرينة.
بس عندنا فد شيء آخر اسمه أصالة عدم القرينة، عندنا فد شيء آخر، إيش تقول؟
نعم،
شوفوا
سأل
المصنف راحين فيه. يقول وذهب الشيخ صاحب الكفاية إلى العكس من ذلك. يعني شنو؟ يعني مو أن الظهور ترجع إلى عدم القرينة، بالعكس عدم القرينة ترجع إلى الظهور، أي أنه يرى أن أصالة عدم القرينة هي التي ترجع إلى أصالة الظهور، يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور. شوية أكو دقة في نفس كلام صاحب الكفاية وفي كلام المصنف، هاي النقطة يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، هاي أكو موافقة بينه وبين المصنف، بس راح يخالف هو المصنف هسه، يعني صاحب الكفاية راح يخالف، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة، هذا موضع خلاف. فإذا ماكو تطابق 100% بين كلام الكفاية وبين كلام المصنف. يقول ما عندنا شيء غير أصالة الظهور، أي صحيح هذا نوافقك به، بس لا تقول هو نفسه أصالة عدم القرينة، إحنا أصالة عدم القرينة تأذينا، لا تقول أصالة عدم القرينة، ماكو هيك شيء. هذا كلام صاحب الكفاية، اللي كلام صاحب الكفاية أنا متأكد 90%، إذا مو 100% كان موجودة بأذهاننا سابقا، صحيح؟ كلام صاحب الكفاية أول ما قرأنا الجزء الأول وقلنا مرجع الظهور، مرجع الأصول الوجودية إلى الظهور، أعتقد كنا نتواهم كلام صاحب الكفاية، وهذا مو عيب، خلينا نتواهم هذا، لأن مو محل ذاك الموضع أن نجي نميز بين كلام صاحب الكفاية وبين كلام المصنف، خلي يصير ذاك التوافق، من يجي موضع نرفع ذاك التوافق. يعني أن العقلاء ليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على أصالة الظهور، وهو نفسه بناء على أصالة عدم القرينة، لا أنه هناك بناءان. هذا منو اللي قاعد يحكي؟ صاحب الكفاية يقول ما عندنا بناءين، بناء أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور، كمل، والبناء الثاني بعد البناء الأول ومتوقف عليه. أيها الشيخ الأعظم، صاحب الكفاية الآن قاعد يرد على الشيخ الأعظم بحسب فهم الكفاية. عبارة الشيخ الأعظم الثاني فاتني، ما جبت عبارة الشيخ الأعظم. عبارة الشيخ الأعظم تقول ترجع صاحب الكفاية بالكفاية، مو في تعليقته على الرسائل، في حاشيته على الرسائل، بالكفاية يبدو شوي لاحظوا، يبدو أن صاحب الكفاية فهم من الشيخ الأعظم أن أكو ترتب بالكفاية، عبارة صاحب الكفاية، عبارة الأخند في الكفاية حينما يعرض بالشيخ الأعظم بالكفاية مينص، هو يعرض حينما يعرض بالشيخ الأعظم يبدو منه أنه هو فهم من كلام الشيخ الأعظم أكو ترتب، أولا تتم أصالة عدم القرينة وتجري، ثم في مرتبة ثانية تجري أصالة الظهور. هاي العبارة الأولى من صاحب الكفاية على نقل الشيخ، على نقل المصنف، هاي العبارة ترد على الشيخ الأعظم بحسب هذا الفهم. يقول له ما عندنا هيجي، أولا جريان أصالة عدم القرينة في مرتبة أولى ثم يترتب عليها جريان أصالة الظهور، ما عندنا هيجي شيء، كما ما عندنا شيء آخر وهو الفهم الثاني لكلام الشيخ الأعظم، وهو مو مرتبتين، مو مرتبة أولى ومرتبة ثانية، مرتبة واحدة، لكن معنى الظهور هو شنو؟ هو معنى أصالة عدم القرينة، رجوع مآل، مو أنه هو أكو ترتب في الجريان. قال
يعني شيخنا
الصالح
ما
عنده
أصالة عدم القرينة، عنده بالحقيقة أصالة واحدة.
لا لا، هذا يعني
مفاد أصالة الظهور.
إيه نعم. هذا فهم لكلام الشيخ الأعظم. واحد
الشيخ الأخون فهم من كلام الشيخ الأنصاري أن هنالك اثنين،
اثنين
لكن إحداهما ترجع للأخرى. الشيخ الأعظم يقول عندنا أصالة واحدة،
ما ندري، احنا ما قرأنا عبارته هسه. هذا صحيح، احتمال ثاني موجود، هذا احتمال ثاني موجود هم راح يرد عليه. فهذا لا، أنه هو جرج واخط، قولوا واحد، هذا رقم واحد، هذا رقم واحد يعني شنو؟ يعني كلام الشيخ الأعظم حسب فهم صاحب الكفاية، لا أنه هو هذا الأول، لا أنه هو هناك بناءان عندهم، بناءين، بناء على أصالة عدم القرينة وبناء آخر على أصالة الظهور، والبناء الثاني لاحظوا بعد جر وخط جوا بعد، هاي عزيزة، بعد البناء الأول ومتوقف عليه. هذا إذا نروح نقرأ عبارة الكفاية ثاني فاتني سطرة إحنا لو جايين، يعني كلام الكفاية وكلام الشيخ الأعظم، هذا فهم صاحب الكفاية لكلام الشيخ الأعظم اللي قال بعد ابتداء هناك بالكفاية عبر. هذا رد أول، ولا أن البناء على أصالة الظهور مرجع حجيته ومعناه إلى البناء على أصالة عدم القرينة، هذا الثاني شيخ وسام. ولا أن البناء، هذا رقم اثنين، هذا ما يظهر من كلام الآن، إحنا إذا رحنا قرينا الرسائل يظهر لنا المعنى الثاني، بس على كل حال المعنى الأول فهم صاحب الكفاية، إحنا نفهم قد المعنى الثاني اللي هو يتبادر من كلام صاحب، من كلام صاحب الرسائل صاحب الفرائض الشيخ الأعظم. على كل حال المصنف ينفي على لسان صاحب الكفاية كلا الاحتمالين، هذا القول الثاني. أقول المصنف انت شنو رأيك؟ يقول أقول الحق أن الأمر لا كما أفاد الشيخ الأعظم وهو واضح، ولا كما أفاد صاحب الكفاية. ليش؟ لأن صاحب الكفاية صحيح يقول أن المرجع والعمدة هو أصالة الظهور، لكن إحنا نخالفه في شنو؟ نخالفه في أصل وجودي أصل آخر، ماكو أصل آخر اسمه أصالة عدم القرينة، هو يقول لا أكو أصل اسمه أصالة عدم القرينة، لكن يرجع ويؤول إلى أصالة الظواهر. فإذن خلاف المصنف للشيخ الأعظم واضح، خلاف المصنف لصاحب الكفاية يحتاج إلى بيان، فإنه ليس هناك أصل عند العقلاء. هذا رد علينا
على صاحب الكفاية،
على صاحب الكفاية يقول ما عندنا أصل عند العقلاء غير أصالة الظهور، يصح أن يقال هو اسمه أصالة عدم القرينة، ما عندنا هيك عبر، قل ما عندنا ما يسمى بأصالة عدم القرينة، هذا اللي يسموه أصالة عدم القرينة عليكم السلام ما موجود، فضلا عن أن يكون سالبة بانتفاء الموضوع طرف ثاني ما عندنا، فما عندنا أن الأول مترتب على الثاني، الثاني مترتب على الأول، أصلا ما عندنا إلا أول، ما عندنا أول وثاني، فضلا عن أن يكون هو المرجع لأصالة الظهور كما ادعى، كما ادعى الشيخ الأعظم، أو أن أصالة الظهور هي المرجع له كما توهم صاحب الكفاية. فإذا رد المصنف على كل منهما، قال لا أوافق عليكم السلام، لا أوافق الشيخ الأعظم، لا أوافق الشيخ صاحب الكفاية، بيان ذلك، بيان أنه هو شنو ما عندنا أصل ثاني اسمه أصالة عدم القرين. يقول ليش؟ لأن هو بنفي أصالة عدم القرين يضرب كلا القولين، فراح ينفي أصالة عدم القرين حتى يبطل كلا القولين. قال بيان ذلك أنه عند الحاجة إلى إجراء أصالة الظهور، إحنا شوكت نحتاج أصالة الظواهر، لابد أن يحتمل أن المتكلم الحكيم أراد خلاف الظاهر، إذا احتملنا المتكلم يريد خلاف الظاهر تجي حجية الظواهر، وهذا الاحتمال احتمال خلاف الظاهر لا يخرج عن إحدى صورتين لا ثالثة لهما. الصورة الأولى أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر مع العلم بعدم نصب قرينة، أنت بعد اتضح عندك، نقول مع العلم بعدم أصل القرينة، مع العلم بعدم وجود قرينة، بعد ما عندنا أصالة عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع من قبل المتكلم لا متصلة ولا منفصلة، وهذا الاحتمال إما من جهة احتمال الغفلة، يعني شنو؟ يعني غفل عن نصب القرينة التي أعلم بعدم وجودها قطعا، أدري ماكو قرينة، قطعا ماكو قرينة، ليش ماكو قرينة؟ ليش ما نصب قرينة؟ متكلم حكيم يقول غفل نفسه مو معصوم، من جهة احتمال الغفلة عن نصب القرينة أو احتمال قصد الإيهام، أو لا هو يريد يوهمنا هو قصد الإجمال، أو احتمال الخطأ، أو احتمال قصد الهزل، أو لغير ذلك. هو قال زيد مات ومو مراده مات، مراده أشرف على الإهلاك، لكن حينما أدقق يقول ها مو أشاق وياك، يريد يهزل ما نصب قرينة، أو لغير ذلك. فإنه في هذه الموارد يلزم المتكلم بظاهر كلامه فيكون حجة عليه، ويكون حجة له للمتكلم أيضا على الآخرين، ولا تسمع من المتكلم دعوى الغفلة ونحوها، وكذلك لا تسمع من الآخرين دعوى احتمال الغفلة ونحوها، وهذا معنى أصالة الظهور عند العقلاء، نلغي كل الاحتمالات، أي الظهور هو الحجة عندهم كالنص بواسطة بسبب إلغاء كل تلك الاحتمالات. ومن الواضح أنه في هذا في هذه الموارد لا موقع لأصالة عدم القرينة سالبة بانتفاء الموضوع
حتى هنا تجي إن شاء الله.
اسمحوا لي شيخنا، لأنه لا احتمال لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالأصل، لأنه لا احتمال لوجودها حتى نحتاجها، ما من احتمل وجود القرينة، احنا نعلم بعدم القرينة، بعد شنو الداعي لإجراء أصالة عدم القرينة؟ لا احتمال لوجودها حتى نحتاج إلى نفيها بالأصل، فلا موقع إذن في هذه الصورة للقول بوجود أصالة الظهور، للقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، ولا للقول برجوعه إلى أصالة الظهور، فتبين بطلان كلام العلمين. الصورة الثانية أن يحتمل إرادة خلاف الظاهر من جهة احتمال نصب قرينة خفيت علينا، نحتمل وجود قرينة لكن هذه القرينة خفيت علينا، فإنه في هذه الصورة يكون موقع لتوهم جريان أصالة عدم القرينة، أكو موقع يمكن أن يتوهم أن هناك أصالة اسم أصالة عدم القرينة، لكن في الحقيقة أن معنى، لكن مع ذلك نقول ماكو شيء أصل، وذلك لأن ولكن في الحقيقة أن معنى بناء العقلاء على أصالة الظهور كما تقدم، شنو معناه؟ أن العقلاء يعتبرون ظهور حجة كالنص بسبب إلغاء احتمال الخلاف أي احتمال كان. ومن جملة الاحتمالات، لاحظوا، ومن جملة الاحتمالات يا احتمال، احتمال شنو؟ احتمال وجود القرينة. ومن جملة الاحتمالات التي تلغى إن وجدت احتمال نصب قرينة، لكن هذا الاحتمال ما له خصوصية، شأن شأن بقية الاحتمالات اللي نحتاجها في أصالة الظروف. تلغى إن وجدت احتمال نصب القرينة، وحكمه حكم احتمال الغفلة، حكمه حكم غيره من الاحتمالات اللي ننفيها، وحكمه حكم احتمال الغفلة ونحوها من جهة أنه احتمال ملغي ومنفي لدى العقلاء. زين، قول إذن هو هذا هو اللي يقوله المدعي لوجود أصالة عدم القرينة؟ نقول لا، هذا غير، هذا غير، راح يبين ليش غير. يقول وعليه فالمنفي عند العقلاء شنو؟ جرخط، قول الاحتمال، خلي تفضلوني. وعليه فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال، لا أن المنفي وجود القرينة الواقعية. المنفي الاحتمال شيخنا، الاحتمال هو الذي ينفى. عليكم السلام والرحمة. الاحتمال هو المنفي، مو المنفي القرينة حتى تقول أنا أحتاج إلى شيء اسمه أصالة عدم القرينة.
هو هذا شيخنا، هو هذا اللي مفاد أصالة عدم
القرينة. لا شيخنا، بس اسمح، بس خلي يتضح هسه. أنا واثق أن سؤالكم ناشئ عن عدم إكمال المطلب، خلي يكمل المطلب ووراها بخدمتكم، كما كان سؤالكم الأول بالمطلب السابق، مو؟ خلي يبين، خلي يتضح وشوفوا هسه شيخنا. احنا عندنا احتمال وجود قرينه، هذا ننفي بمن؟ ننفي باداه، عليكم السلام، ننفي باصاله اسمها اصاله الظهور. اما اصاله وجود القرينه، نفس القرينه، مو احتمال القرينه، اصاله وجود القرينه، هذا ننفي باصاله عدم القرينه. بس انا ما احتاج الى نفي القرينه واقعا، حتى إذا موجودة قلت 50,000 قرينة بالواقع، طالما لم تصل لي ما له كل قيمة، خلي هو نصب قرينة على المجاز، طالما القرينة ما واصلة يعني ما تأثر على الظهور. يقول وعليه فالمنفي عند العقلاء هو الاحتمال، لا أن المنفي وجود القرينة الواقعية حتى تقول أنا أحتاج إلى أصالة شنو عدم شنو، قول وياي عدم القرينة. لا، أنا ما ضرني القرينة وجودا وعدما، اللي ضرني احتمال القرينة عندي أنا السامع، لأن القرينة الواقعية غير الواصلة لا أثر لها، لا قيمة لها في نظر العقلاء، ولا تضر في الظهور حتى يحتاج، حتى نحتاج إلى نفيها بالأصل نسميه أصالة عدم القرينة، ما نحتاج. بينما أن معنى أصالة عدم القرينة لو كان أكو شيء أصل اسمه أصالة عدم القرينة، معناه شنو؟ البناء على نفي مو احتمال القرينة، وجود القرينة، هذا أنا ما أحتاجه، ما يضرني. البناء على نفي وجود القرينة لا البناء على نفي احتمالها اللي ينفعني، نفي احتمال القرينة هو اللي ينفعني، وهذا بأي أداة أدفعه؟ أصالة الظهور. والبناء على نفي الاحتمال هو معنى البناء على أصالة الظهور، ليس شيئا آخر، ما عندنا شيء آخر اسمه أصالة عدم القرينة، أصالة الظهور عندنا. وإذا اتضح ذلك يكون واضحا لدينا أنه ليس للعقلاء في هذه الصورة الثانية أيضا كما كان بالصورة الأولى أصل يقال له أصالة عدم القرينة، حتى يقال برجوع إلى أصالة الظهور يا صاحب الكفاية، أو برجوعها إليه يا صاحب الرسائل، سالبة بانتفاء الموضوع. والخلاصة أنه ليس لدى العقلاء إلا أصل واحد هو أصالة الظهور، وليس لهم إلا بناء واحد وهو البناء على إلغاء شنو؟ كل الاحتمالات، كل احتمال ينافي الظهور من نحو احتمال الغفلة والخطأ، تعمد الإيهام أو نصب القرينة على الخلاف أو غير ذلك. فكل هذه الاحتمالات إن وجدت ملغية في نظر العقلاء، وليس معنى إلغاؤها، وليس معنى إلغائها إلا اعتبار الظهور حجة كأنه نص لا احتمال معه بالخلاف، لا أنه هناك لدى العقلاء أصول متعددة وبناءات مترتبة مترابطة كما ربما يتوهم كما توهم، حتى يكون بعضها متقدما على البعض أو بعضها يساند بعضا. نعم لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة، لاحظوا إلغاء احتمال الغفلة، شو نسميه؟ أصالة عدم الغفلة، مسامحة. إلغاء احتمال الغفلة شو نسميه؟ هذا بالدقة المفروض إذا إحنا نريد نسميه شو نسميه شيخ وسام؟ لا نسميه أصالة، أحسنتم، أصالة عدم احتمال الغفلة. ليش تقطعون النظر عن الاحتمال؟ هاي الاحتمال قلت جر جوائها خاطئ. نعم لا بأس بتسمية إلغاء احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة من باب المسامحة، أما من دون مسامحة إذا أريد نسميها نسميها أصالة عدم احتمال الغفلة. وكذلك تسمية إلغاء احتمال القرينة كما هم سموا أصالة عدم القرينة، هاي أيضا ما عندنا شيء أصل. وإذا تريد تسميه فتسمية مسامحية، إذا تريد تسميه عدل تسميه أصالة عدم احتمال القرينة، وهكذا في كل تلك الاحتمالات. ولكن ليس ذلك إلا تعبيرا آخر عن أصالة الظهور. ليش؟ لأن قلنا أصالة الظهور هي إلغاء كل الاحتمالات، كل تلك الاحتمالات، واللي ما في خصوصية الاحتمال على احتمال آخر، كل الاحتمالات نلغيها. ولعل من يقول برجوع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة أو بالعكس أراد هذا المعنى من أصالة عدم القرينة، لا هم ما يريدون هذا المعنى. وحينئذ المصنف عاجب صالح بين المتخالفين اليوم، وحينئذ لو كان هذا مرادهم لكان كل من القولين صحيحا، ولكن ما قالوهما واحد فلا خلاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. أخذت من وقتكم.
ساعة 11 دقيقة.